وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كان الكلام في صحيحة زرارة من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعتان لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، أو من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا. وذكرنا أن الكلام في هذه الصحيحة في جهات ثلاث: السند والمتن والدلالة. وكان الكلام في الدرس السابق عن المتن، حيث إن الكليني رحمه الله نقل في الكافي نقلين: نقلا للصحيحة مشتملة على إضافة كلمة ركعة، وذلك في باب السهو في الركوع، ونقلها في باب من سهى بين الأربع والخامس بدون إضافة هذه الكلمة. والشيخ قدس سره في التهذيب نقلها بدون إضافة الكلمة. فقد يقال كما ذكر بعض فضلاء الدرس هذا الإشكال، قد يقال بأن المقام من قبيل التعارض الثنائي للثلاثي، بمعنى أن الكليني حيث إن له نقلين في المقام، نقلا للرواية بدون إضافة ركعة، ونقلا لها مع الإضافة، فبالنتيجة ما هو خبر الكليني عن هذه الصحيحة لم يبرز لنا لتعارض نقليه، فما هو إخباره عن هذه الصحيحة لم يحرز لنا، ويسلم إخبار الشيخ في التهذيب عن هذه الصحيحة عن المعارض، فيؤخذ بخبر الشيخ. وبعبارة أخرى، إن الكليني والشيخ كلاهما يرويان عن علي بن إبراهيم القرني، فالكليني ينقل عن علي بن إبراهيم بإضافة ركعة ومع عدم إضافتها، والشيخ ينقل عن علي بن إبراهيم القمي بدون إضافة الركعة. فحينئذ نقول بأن نقل الكليني عن علي بن إبراهيم لم يثبت لنا نتيجة تعارضهما، فيبقى نقل الشيخ وإخباره عما رواه علي بن إبراهيم من أن هذه الصحيحة خالية عن إضافة الركعة نقلا بلا معارض فيؤخذ به. فهل أن نعم خذنا
هذا لو كان ينقل مباشرة على إبراهيم، لكن التهديد ينقل على كل،
نفترض هكذا الآن، نفترض هكذا. ولكن هل هذا الكلام تام صناعة أم لا؟ فنقول بأنه ذكر الأعلام في باب التوثيقات الرجالية أنه لو أن الشيخ قدس سره وثق سالم بن مكرم مرة وضعفه مرة أخرى كما هو حاصل، والنجاشي وثق سالم بن مكرم، فالشيخ بالنسبة لسالم بن مكرم له قولان تضعيف وتوثيق، والنجاشي من جهة أخرى وثق سالم بن مكرم، فهل أننا نقول أن رأي الشيخ أو شهادة الشيخ في سالم ابن مكرم لم تحرز فيؤخذ بتوثيق النجاشي بلا معارض، كما ذهب إليه صاحب قاموس الرجال في هذا المثال؟ بينما سيدنا الخوئي قدس سره في هذا المثال وهو تعارض كلام الشيخ في سالم بن مكرم بينما وثقه النجاشي، ذهب السيد الخوئي إلى التعارض الثلاثي وقال إن تضعيف الشيخ معارض لتوثيقه و توثيق النجاشي، والجميع يسقط في المعارضة، لا أن رأي الشيخ أو شهادته لم تحرز فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض. وذكرنا سابقا أنه في هذا المقام وهو عندما يقوم الشيخ بتوثيق سالم بن مكرم في مقام وتضعيفه في مقام، هذا الاختلاف اختلاف كلام الشيخ يحتمل ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يكون من باب العدول، أي أن الشيخ عدل عن كلامه السابق، إما عدل بالتوثيق أو عدل بالتضعيف، سواء كان كلام الرجال شهادة حسية أو كان كلام الرجال شنو؟ شهادة حسية، يعني رأيا واجتهادا، بالنتيجة عدول. والمفروض أنه إذا كان عدول فإن علم بالمتأخر أخذ بالمتأخر لأنه عدول بعد، وإن لم يعلم المتأخر والمتقدم وهما قطعا خرما خرجا دفعة واحدة، فإن لم يعلم المتقدم والمتأخر كان من اشتباه الحجة باللا حجة، لأن رأيه الأخير هو الحجة، وحيث إننا لا نعرف المتأخر والمتقدم فهو من اشتباه الحجة باللا حجة. إذن لم يحرز ما هو رأي الشيخ، لم يحرز ما هي شهادة الشيخ نتيجة اشتباه المتقدم والمتأخر، فيؤخذ بتوثيق النجاشي بلا معارض. هذا في فرض إحراز أن ما صدر من الشيخ عدول. نجي إلى المحتمل الثاني. المحتمل الثاني أنه ليس من باب العدول، بل من باب الإخبار عن معلومته الحسية الفعلية. بيان ذلك: قد يذكر المتكلم كلامين لكنه في كلامه المتأخر يغفل عن كلامه المتقدم، لأنه عدول عنه، غفل عن كلامه المتقدم فصدر منه كلام مخالف له، أو لا ملتفت لكلامه المتقدم لكن غاب عنه المنشأ. قطعا أنا في يوم من الأيام قلت بأن سالم بن مكرم ثقة، بس ما أدري ما هو منشأ كلامي، ما أدري الآن ما هو منشأ كلامي المتقدم. الآن أنا أقول بأنه ضعيف، لا أن عندي عدولا عما سبق لأنني لا أعرف منشأه، غاب عني منشأه، لكنني الآن أبني بحسب ما عندي من الحجج على أنه ضعيف، فهذا ليس عدولا عما مضى وإنما إخبار عن معلومته الفعلية. المعلومة الفعلية عندي أنه ضعيف، أما ما مضى أنا لا أدري ما هو منشأه. أو أن هذا المتكلم يبني على أن كل حجة حجة في ظرفها، وأكو بعض المباني هكذا، على أن التوثيق الذي صدر مني في زمن حجة في ظرفه، والتضعيف الذي صدر مني في زمن آخر حجة في ظرفه، وليس أحدهما عدولا عن الآخر. إذن بالنتيجة إذا لم يكن تغير الرأي والكلام من باب العدول بل كان إخبارا عن معلومته الفعلية، سواء كانت معلومته الفعلية رأيا أو شهادة حسية. الآن المعلومة الفعلية عندي هكذا، نفس الكلام يأتي، فإن المرتكز العقلاء يأخذون بالمتأخر، خذ معلومة الفعلية له هكذا، سواء كاعتبرنا خبير وهذا رأي الخبير أو اعتبرنا شاهد وهذه شهادته، المرتكز العقلاء يأخذ بالمتأخر. فإذا لم يعلم المتأخر والمتقدم، إذن لم يحرز ما هي المعلومة الفعلية للشيخ بالنسبة لسالم ابن مكرم، فيؤخذ بتوثيق النجاشي إذ لا معارض له. المحتمل الثالث، خل أكمل، المحتمل الثالث أن يكون اختلاف الكلام من باب اختلاف المصادر ليس إلا، يعني الشيخ مجرد ناقل لا أكثر، لا أن رأي الثاني عدول ولا إخبار عن معلومة فعلية، إنما أنا أنقل عن مصادر، وهي المصادر شنو؟ هي مختلفة، فأنا في التوثيق نقلت عن مصدر وفي التضعيف أنقل عن مصدر، فهذا من باب اختلاف النقل عن المصادر لا أكثر من ذلك. بناء على هذا المحتمل الثالث يتم كلام السيد الخوئي، إذا كان مجرد ناقل للمصادر إذن بالنتيجة التعارض شنو؟ ثلاثي بعد. فالنقل للتضعيف من قبل الشيخ لسالم بن مكرم في موردين معارض لنقل التوثيق منه ومن النجاشي، فيصير تعارض ثلاثي، الجميع يسقط، بعد لا نبني على شيء. هذه المحتملات التي ذكرت في اختلاف كلمات التوثيق والتضعيف، نجي لهذه المحتملات، هل نطبقها على نقل الكليني ونقل الشيخ أو النقل عن الكليني؟ كما لو فرضنا في المقام أن صاحب الوسائل وصاحب الوافي ينقلان عن الكلين نحوان، والشيخ ينقل عنه نحوان آخر. صاحب الوسائل ينقل أن نسخة الكلين وما أخبر به الكلين هو مثلا إضافة الركعة، والآخرين ينقلون أنه بدون إضافة الركعة. هل نطبق ذلك أم لا؟ فنقول المحتملات أيضا في المقام ثلاثة. المحتمل الأول أن الكليني رحمه الله قد عدل في الموضع الثاني عما أخبر به في الموضع الأول، وبما أنه عدل فيؤخذ بالمتأخر، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر لم يحرز ما هو نقل الكليني، فيؤخذ بنقل الشيخ بلا معارضة. الثاني، محتمل الثاني، نقول لا، هذا ليس من باب العلول في شيء، كليني ملتفت، كلاهما في كتاب واحد وكلاهما في باب الخلل، فالكليني ملتفت إلى النقل الأول والنقل الثاني، ليس عنده مسألة عدول. غاية ما في الباب أن الكليني في إخباره الثاني إخبار عن معلومته الحسية الفعلية، يقول أنا ليس عندي عدول، لكن الآن المعلومة الحسية الفعلية الناهضة عندي الثابتة عندي هي بدون إضافة ركعة. الكلام هو الكلام، إذا أحرز المتأخر يؤخذ به، وإن اشتبه المتقدم والمتأخر لم يحرز ما هي المعلومة الحسية لدى الكليني فيؤخذ لنقل الشيخ. المحتمل الثالث وهو الأقرب لاختلاف كلمات الكليني، أن لا يكون من باب العدول ولا يكون من باب الإخبار عن معلومته الحسية الفعلية، وإنما هذه المصادر المتوفرة لديه. فإن الكليني نتيجة اختلاف المصادر المتوفرة لديه نقل هذا النقل المختلف، خصوصا وأن في هذه الرواية الشريفة ابن أبي عمير يروي عن زرارة وبكير أو عن زرارة وحده، وقد ذكر جمع منهم السيد الأستاذ دام ظله أن روايات ابن أبي عمير خضعت للتصحيح القياسي، أي خضعت للتصرف من الرواة الذين بعده نتيجة أن كتبه أتلفت فاختلف النقل عنه، فالرواة الذين بعد قاموا بالتصحيح قياسا على الروايات الأخرى أو قياسا على مناسبة الحكم والموضوع أو ما أشبه ذلك. إذن فبالنتيجة بما أن روايات ابن أبي عمير خضعت عادة للتصحيح القياسي، فمقتضى ذلك وجود احتمال عرفي عقلائي أن المصادر والأصول التي وصلت للشيخ وصلت للكليني متضمنة لهذه الرواية كانت مختلفة، فنقل الكليني ما وجده في الأصول. فمع وجود هذا الاحتمال العرفي فلا تكون المسألة من القسم الأول وهو العدول، ولا من القسم الثاني وهو الإخبار عن المعلومة الحسية. إذن بالنتيجة يأتي الكلام وهو أن نقل الكليني لكلمة ركعة معارض لنقلين، نقله ونقل الشيخ الطوسي، فلم يحرز ما هو الصادر عن المعصوم في هذه الرواية الشريفة، والنتيجة هي الإجمال كما ذكر سيدنا الخوئي في المقام. نعم.
الاحتمال الثاني كلا رأي يكون حجة مو المتأخر.
لماذا؟
وأنه
يعني هذا ارتكاز العقلاء هكذا يقولون نأخذ بالمتأخر، لأن هذا إما خبير وإما ثقة وإما شهادة ثقة. فإذا هو نفس الخبير قال أنا الآن بيني وبين الله هذه معلومتي السابقة أنا لا أعلق عليها، أما الآن المعلومة اللي عندي هذه، العقلاء يأخذون بكلامه المتأخر بعد، ما يقولون نأخذ بكليهما.
إذا يريدون يقلدوه نعم يأخذون بالمتأخر، أما بما هو الرأي الصادر عن خبير كلا رأي حجة.
لا
طبعا الرأي العلامة في التذكرة والقواعد كلاهما حجة معنا.
الكلام تستشهدون بأشياء يتعلو الكلام بما هو خبير طبيب صدر له رأيان، رأيه المتأخر قالوا له أنت قلت فيما سبق كذا وكذا، قالوا أنا الآن بالنسبة لما سبق ما عندي تعليق، بس الآن المعلومة الطبية التي عندي هي هذه، يؤخذ بالمتأخر من كلامه، هذا المرتكز العقلاء. أما أنهم يأخذون بكلا الرأيين لا. أعيد
سيدنا قد يقال وفي موردنا في المقام ليس المصغريات الكبرى تفضلتك لأنه
الكلين
في
رواية
مرجحات
أولا
اختلاف السنن واختلاف
الألفاظ. روايتين هذا بعيد جدا، كما ذكرنا فيما سبق أن كونهما روايتين احتمال غير عرفي نتيجة وحدة السند ووحدة المتن، ما سوى اختلاف ضمائر صلاته قال الصلاة
واحد
ما في إلا بكير أضيف، بكير أضيف كعامل مساعد مهما أضيف مراضي هو زرارة وبكير ما في أي تغير أو زرارة
بس
في الأبواب واحدة ذكرت السبب واحدة ذكرت لأن الشاهد يختلف، وهنا استشهد بها لكذا وهنا استشهد بها لكذا، هذا اختلاف في الاستشهاد كما هو ديدن صاحب الوسائل، رواية واحدة يرويها في عدة كتب نتيجة لاختلاف الاستشهاد، لا لدعوى الروايتين بعيد.
سيدنا باختلاف المصادر شلون يجتمع مع وحدة السند من بدايته؟ يعني علي بن إبراهيم كيف يختلف المصادر؟ يعني لابد أن يكون سهو من
لماذا
لماذا واحد
لماذا
علي بن إبراهيم عن أبيه،
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إذا لا نصل إلى ابن أبي عمير، الراوي الذي بعد ابن أبي عمير، الراوي الذي بعد ابن أبي عمير، نعم اللي بعده مو قبله، يعني الذي روى عن
ابن أبي عمير
ابن الذي روى عن ابن أبي عمير
إبراهيم بن هاشم،
إبراهيم بن الراوي الذي روى عن ابن أبي عمير وهو إبراهيم بن هاشم هو الذي صدر منه التصحيح القياسي، هو الذي صدرت منه نسختان، فحينئذ وصلت نسختان بعد نسخة هكذا ونسخة قام بتصحيحها، والكافي نقل عن النسختين هذا محتمل. نعم تفضلوا شيخنا قاعدكم شيخ إحسان. خلاص
سيدنا اشتباه الحجة باللا حجة.
نعم
اشتباه الحجة باللا حجة.
نعم
أصلا لا يعارض الآخر، ما في علم إجمالي هنا،
هذا هو نتيجة العلم الإجمالي بعد تسقيصه، نتيجة العلم الإجمالي أن هنا حجة في البين غاية ما في الأمر اشتبهت بغيرها، نتيجة العلم الإجمالي هو أنه لا يمكن التعويل عليه، فلا بد من
ما يبقى لأثر قطعي، أثر التعارض ما يبقى.
شون أثر التعارض؟ أين الحجة المعارضة؟ لعلها هي كيف يعني؟
إيه صحيح.
فإذا أين الأثر المعارض؟
مع الموافق.
نعم إذا قلنا بأن ما أخبر به الشيخ قدس سره الشريف عن كتاب الكافي، أي أن الشيخ قدس سره لم يخبر عن علي بن إبراهيم، حتى يصير تعارض بين نقل الكليني عن علي بن إبراهيم ونقل الشيخ عن علي بن إبراهيم، وإنما الشيخ قدس سره يخبر عن الكافي. فإذا فرضنا أن ما يرويه الشيخ عن الكافي هو في ذلك الباب الذي روي في الكافي فيه إضافة الركعة، رجع الاختلاف إلى نسخ الكافي، أن النسخة للكافي التي وصلت للشيخ غير مشتملة على الركعة، بينما النسخة المشهورة والمطبوعة هي المشتملة شنو؟ على الركعة. ولا مرجح لإحدى النسختين فبالنتيجة هي. بل ما يقوله السيد الخوي ألا وهو الإجماع. هذا كله في الجهة الثانية ألا وهي جهة المات. وأما جهة الدلالة فقد أفاد سيدنا الخوئي خريط الصناعة، ما يحكي حكي منا ومنك إلا صناعي. فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 6 أنه قد يقال بأن المقام من تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي وعدم التبعية. بيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن مقتضى إطلاق هذه الرواية الشريفة من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبلها استقبالا، أن مقتضى إطلاقها أن الزيادة السهوية في الأركان أو في غير الأركان مبطلة، هذا مقتضى الإطلاق. وهذا المدلول المطابقي مستتبع لمدلول التزامي، وهو إذا كانت الزيادة السهوية مبطلة فالزيادة العمدية من باب أولى، إذ لا يحتمل أن تكون الزيادة السهوية مبطلة والزيادة العمدية صحيحة. إذن بما أن الرواية دلت على أن الزيادة السهوية مبطلة، إذن الزيادة العمدية مبطلة، لأن قوله من استيقن أنه زاد ظاهر لأن الزيادة وقعت منه سهوا ثم التفت، استيقن أنه زاد يعني تذكر أنه زاد في الصلاة سهوا. فالرواية أصلا موردها السهو، الرواية أصلا موضوعها السهو. فإذا كان مفاد الرواية بالمدلول المطابق أن من تيقن أنه زاد في صلاته، أي من تذكر أنه زاد في صلاته سهوان، فصلاته باطلة. إذا لا محالة، إذا زاد عمدا صلاته باطلة. هذا مقتضى شنو؟ إطلاق الرواية. نجي إلى المقدمة الثانية. جاءنا حديث لا تعاد وقال الزيادة السهوية غير مبطلة. هذه الرواية تقول الزيادة السهوية مبطلة، من استيقن أنه زاد في صلاته لم يعتد بها. وحديث لا تعاد يقول لا، الزيادة السهوية ليست مبطلة. ولنفترض أننا عممنا أيضا مفاد حديث لا تعاد حتى لزيادة الأركان، فهو يقول الزيادة السهوية في ركن أو غير ركن ليست مبطلة. إذن مقتضى تقديم حديث لا تعاد على صحيح زرارة اختصاص صحيح زرارة بزيادة الركوع أو زيادة الركعة، كأنما هناك خصوصية لشنو؟ لزيادة الركوع أو زيادة الركعة، أن زيادته سهوا أو عمدا مبطلة، وإلا فما سواه مشمول لحديث لا تعارض. فإذا سقطت الدلالة المطابقية في الزيادة السهوية لغير الأركان وللأركان ما سوى الركوع، دلالة المطابقية سقطت عن الحجية بعد بتقديم صحيح، بتقديم صحيح لا تعاد، فهل تبقى الدلالة الالتزامية على الحجية وهي أن الزيادة العمدية مبطلة؟ ها شيخ حسام وياي له قلبا وقالبا، هسه ما نريد احنا قالبا قالبا، انت ويانا لو لا هذا هو قلبا وقالبا ومشي. اذا بالنتيجه بما ان صحيح زرارا له مدلولا مطابقيون وهو ان الزياده السهويه مبطله، والتزاميون وهو أن الزيادة العمدية مبطلة، وجاءنا حديث لا تعاد قال الزيادة السهوية ليست مبطلة، هل تبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها لصحيح زرارة وهي أن الزيادة العمدية مبطلة أم لا؟ فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف بناء على ما حررناه في الأصول من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وجودا وعدما، وجودا وحجية، مش عدما ليش العلاج حتى ويلات ما تمشي عادي فكما أن استفادة مبطلية الزيادة العمدية من صحيح زرارة إنما نشأت من دلالتها على مبطلية الزيادة، فكذلك حجيتها، فإن حجيتها بأن الزيادة العمدية مبطلة أيضا تابعة لحجية دلالتها بالمطابقة على مبطلية الزيادة السهوية، فإذا سقطت الثانية سقطت الأولى. ولكن للمرزة النائمي وتبعه السيدان السيد الأستاذ والسيد الصادر تقريب لبقاء الدلالة الالتزامية على الحجية حتى بعد سقوط الدلالة المطابقية، قد ينطبق هذا التقريب على المقام نذكره غدا إن شاء الله تعالى. يعني في المقدار المخصص.